بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ، أول سؤال عندي، في لي صديقة، الصديقة هذه متزوجة، ووالد الزوج هذا زارتها، جلست معاهم فترة وكان معاها مخدة، وبعد فترة هي شافت المخدة هذه، كانت بتشوفها لقت جواها شغلة، يعني متوقع إنها تكون زي عمل حجاب شيء زي كذا. كلمت زوجها، زوجها قالها ما لك علاقة بالموضوع وخليها مكانها، هذا شيء من جدتي. الحين هي سألتني عن النصيحة كيف أتصرف، قلت لها إنه أنا شفت بالبرنامج إنه الشيخ بيقول إذا كان شيء يعني زي العمل فكي وإقري عليه المعوذات، وإن شاء الله ما بيصيبك الضرر، بس حبت تتأكد هل فعلا تفك اللي داخل المخدة هذا وتقرأ عليه المعوذات، ولا في شيء ثاني بالتفصيل؟ يعني
بس أختي حنان، أحب أتأكد بس بعض، لأن فات ما انتبهت لبعض. تقول إن والد زوجها ضربها؟
لا هو لما ذكرت له إنه المخدة فيها شيء مش طبيعي، قالها ما إلك علاقة فيها.
محبة من أختي حنان؟
مخدة هي ولدته.
مخدة
أيوة مخدة.
طيب
مخدة.
أيه.
والمخدة هذه فيها شيء، هي شاكة إنه يكون زي عمل، لأنه يصير بينها وبين زوجها مشاكل من أول ما جت عندها.
أي نعم.
الحين هي بتقول لي إيش التصرف. أنا نصحتها إنها تفك كل اللي جوا وتقرأ عليه المعوذات وآيات سورة البقرة.
طيب تأكدت هي في المخدة في شيء؟ تأكدت داخل المخدة شيء؟
صراحة ما أدري تأكدت، بس بتقول فيها شيء غريب، فيها جسم غريب. فأنا بقولها إذا كان باين عليه شيء زي العمل، أو هي مستنكرة لأنها بتقول مشاكل بينها وبين زوجها، فتفكه. طيب. تفك اللي بداخله كأنه. طيب. تتعامل معه كأنه سحر، بس
واضح
الخطوات بالضبط.
واضح أختي حنان، أبشر. أي نعم.
أيوة. الشغلة الثانية، هل ممكن بعد ما تفكه ترجعه بالمخدة عشان ما يصير في مشاكل مع زوجها، إنه لأنه عارف إنه صار موجود وقالها خليه، فهل بعد ما تفك إذا كان عمل أو حجاب أو أيا كان، هل فيها بعد هيك ترجعه بالمخدة ثاني ولا؟
طيب.
لا.
طيب.
السؤال الثاني، وأنا بصلي جزء من الآية اللي هي من بعض الآيات في صلاة الفريضة، توقفت شوية حاولت أفكر أسترجع الذاكرة ما أقدر، فتوقفت وركعت. هل هذا التصرف صح؟ كملت الصلاة من غير سجود سهو
إن شاء الله.
السؤال الثالث كمان بنفس هذه الصلاة، وأنا بسجد قلت ما يقال في الركوع مكان السجود، وما انتبهت إلا بعد ما طلعت من السجدة، فهل أعيد هذه الصلاة ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال بعد كذا، هل الدعاء عند السجود في صلاة الفريضة مستحب أو لا؟ دائما في السجود بدعي، فهل هذا مستحب أو لا؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، بالنسبة لسورة الفاتحة للشفاء، كم مرة تقرأ وكيف أنفس بين، هل بعد القراءة، بعد ما بين القراءة والقراءة الثانية، ولا في أثناء القراءة؟ كيفية النفس بشكل صحيح سواء على الموية أو على نفس؟
إن شاء الله يا حنان.
شكراً. الله يفيدك.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والحاسب.
مرحبا علي.
الشيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
الأول، معنى قوله تعالى يوم يقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم تمني الموت؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للوعد، مثلا إذا قلت وعدا علي إن ما أسوي هذه الحاجة يعني. بعد فترة سويت، هل علي شيء؟ ما هي الكفارة إذا سويتها؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، بالنسبة للمدح يعني في وجه الشخص، نمدح الشخص أمامي علي، لأن نسمع نقول، يقول هل صحيح أن المدح في وجه مذمة؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله.
مرحبا علي. طيب طيب، الأخت سارة من ليبيا في اللقاء الأسبق سألت سؤالين ضاق الوقت عن الإجابة عليها، بارك الله فيها. تسأل طبعا، تقول يعني بالنسبة للصلوات الجهرية، تقول هل نجهر في جميع الركعات أم في الركعتين الأوليين؟ بالنسبة لأذكار الركوع والسجود، هل فيها جهر أم لا، سواء في النافلة أو في الفريضة؟ أختي سارة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة يجب على المسلم أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في صلاة الفجر في الركعتين، يجهر بالفاتحة وما تيسر من القرآن، ويجهر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب صلوات ربي وسلامه عليه، أما الركعة الثالثة فكان يسر فيها، ويجهر في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء، وأما الركعتين الأخيرتين فكان يسر القراءة فيهما صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندنا الصلوات الخمس من حيث الجهر على قسمين، صلوات جهرية وصلوات سرية. الصلوات السرية صلاتان، صلاة الظهر والعصر. صلوات الجهرية ثلاث، وليست كل الركعات فيها جهرية ما عدا الفجر، فالفجر يجهر في الركعتين، أما المغرب ففي الركعتين الأوليين، الثالثة يسر فيهما، أما العشاء فيجهر في الركعتين الأوليين والأخيرتين يسر فيهما صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني بالنسبة لأذكار الصلوات فإنها سرية وليست جهرية، سرية وليست جهرية، بمعنى أن الإنسان يحرك لسانه، وهذا أقل ما يمكن أن يقال في القراءة السرية، أقل ما يمكن أن يقال في القراءة السرية أو في الأذكار السرية أن الإنسان يحرك لسانه. أما من لم يحرك لسانه فما قرأ لا قرآن ولا أتى بأذكار، فتحركين تسمعين نفسك لا حرج، يسمع الإنسان نفسه لا حرج. بالنسبة لصلاة النافلة، إذا صلى الإنسان لوحده صلاة النافلة فإنه يسر ويقرأ قراءة يسمع نفسه، هذا المقصود. ولو أسر وقرأ فحرك لسانه فقط فقد أتى بالقدر المشروع ولله الحمد والمنة. أما إذا كانت الصلاة صلاة النافلة جماعة مثل صلاة التراويح فإن الإمام يجهر ويسمع من خلفه ويسمع من خلفه. بالنسبة للمأموم، إذا كان خلف الإمام في الصلاة الجهرية فإنه يسر ولا يجهر، يسر ولا يجهر. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر أو العصر، نسيت أنا، في صلاة الظهر أو العصر بعدما سلم التفت إلى أصحابه قال من منكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا يا رسول الله وما أردت إلا الخير. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام بأنك خالجتني القراءة، أو ولذلك لبس على النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المأموم أن يجهر بالقراءة، وإنما الذي يجهر الإمام، الإمام، أما المأموم فلا يجهر. لذلك نجد بعض المأمومين هدانا الله وإياهم يخرج قراءة من فم من لسانه يسمع فيها الآخرين، يشوش على الإمام ويشوش على اللي حوله. بل بعض المأمومين يجهر بالتكبير جهر يعني ما يصلح إلا للإمام، ما يصلح إلا للإمام، أو بالتسميع أو بالتحميد مثلا، فيتنبه الإنسان لهذا. بارك الله فيك. سارة من ليبيا تسأل تقول بالنسبة للكدرة التي تنزل قبل الحيض بأربعة أيام وفي اليوم الخامس ينزل الحيض. أختي الفاضلة سارة بارك الله فيك، بالنسبة للكدرة والصفرة إذا نزلت قبل الحيض واتصلت به بأيام قليلة كيوم أو يومين ومعها آلام وأوجاع الدورة ومغص الدورة، فإن هذه من الدورة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، ما دام أنها متصلة، من قطعت يعني الكدرة والصفرة اتصلت في يوم كامل مثلا، ووجدت المرأة المغص وأوجاع وآلام الدورة واتصلت بالدورة، هذه دورة في القول الراجح. أما إذا كانت لا، ما تجد المرأة معها أوجاع الدورة وكذلك تقطعت مثلا، فهذه ليست بشيء، هذه ليست بشيء. أما إذا كانت قبل الدورة بأيام مثل ما ذكرتي أنت 4 أيام ثم في اليوم الخامس نزلت الدورة، فهذه ليست بشيء. المرأة تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم وتمارس جميع ما يمارسنه النساء الطاهرات، بارك الله فيك. حنا من السعودية تقول عندي صديقة يعني ذكرت مشاكل بينها وبين زوجها ما تعرف سببها، تقول إن والدة زوجها أعطتها مخدة، وهذه المخدة لما تحسستها يعني شكت في أن فيها شيء، أخبرت زوجها، زجرها زوجها ونهاها أن تفتح هذه المخدة. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة، وإذا وجدت داخل المخدة عمل فكيف تتصرف فيه، وهل يمكن أنها ترجع العمل حتى لا تخسر زوجها لأنه نهاها عن ذلك؟ أختي حنان بارك الله فيك، أولا ينبغي للإنسان أن يبني أموره على البراءة، على حسن الظن، وعلى أن الأمور يعني على الثقة، هذا في من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل. ولذلك الإنسان يتعامل مع الآخرين بحسن نية وبصلاح طوية وبسلامة قصد، هذا من حيث الأصل. أما إذا حصل للإنسان تحولات مفاجئة يعني مثل ما ذكرتي عن صديقتك، في مشاكل بينها وبين زوجها ما في سبب مادي محسوس، وإنما أشياء غير طبيعية، فيه تنرفز، فيه غضب، فيه خلاف لأدنى شيء، عدم تحمل البعض، بعد حياة طيبة ورأت المرأة بأن هناك شيء في المخدة التي أهدتها الوالدة، فيجب عليها أن تدفع الشر عن نفسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فما دام أن هذه المخدة اشتملت على جرم داخلها، وتشك هذه المرأة في أن هذا الجرم قد يكون عمل معين، فيجب عليها أن تدفع الشر عن نفسها والمرض عن نفسها، لأن الله تعالى أذن بذلك، لا سيما وأن استمرارية مثل هذا الأمر يدمر الحياة الزوجية بينها وبين زوجها، ويهدم الأسرة ويهدم كيان الأسرة. مسألة ثالثة، تفتح هذه المخدة من دون إذن زوجها، لأن زوجها قد يكون تحت تأثير هذا السحر أو هذا العمل المعين، ما يدري هو قد يكون تحت التأثير مثلا، فتفتح هذا الشيء، فإذا ما وجدت شيء تحمد الله عز وجل، ويعني تحيل هذه المشاكل إلى أمور طبيعية عادية. أما إذا وجدت شيء وهذا الشيء فعلا مشتمل على سحر، عقد مثلا، خيوط أو شعر أو شيء، تحل هذه العقد وتقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس، وتنفث مع كل عقدة تحلها، مع كل عقدة تحلها تقول قل أعوذ برب الفلق، وهكذا تنفث هذا الشيء. إذا كان والله أوراق أو حجاب أو شيء ليس عقد، تحاول أن تقطع هذا الشيء بالمقص مثلا، بحيث أن تفصل هذه الأشياء عن بعضها مع قراءة المعوذتين، وتأخذ هذا وتضعه في ماء حتى يذوب، ثم تدفنه أو ترميه أو شيء من هذا القبيل. إذا والله رأت بأن زوجها فعلا رجع إلى حالته الطبيعية، ما في حاجة أن تخبره بأن والله كذا أو تضع شيء. إذا والله زوجها ما زال باقي ويسكنه الشك مثلا، تضع شيء طبيعي عادي من باب الحيل الشرعية، تضع مثلا خرقة، ولا تضع مناديل كلينكس مثلا أو شيء، تضعها داخل هذه حتى توهم زوجها بأن ما فتحت هذا الشيء، حتى لا يعني يمكن يتخذ قرار غير جيد. والمقصود أخت الفاضلة ما في بأس، هذا نوع من أنواع الوسائل الشرعية التي يدفع فيها الإنسان الشر عن نفسه. حنان بارك الله فيها تسأل تقول أنا إذا كنت أصلي وأقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، توقفت قليلا أفكر في الآية لأني نسيت الآية، وبعد هذه البرهة من الزمن ما تذكرت ركعت، هل علي شيء؟ الجواب لا، ليس عليك شيء ولله الحمد والمنة. فالمصلي إذا صلى ثم نسي آية وردد الآية، رددها أو وقف قليلا سكت برهة من الزمن، يعني يسيرة جدا ليستذكر الآية، وما حصل فركع لا بأس وصلاته صحيحة ولله الحمد والمن. ولكن أعلمك يا أختي حنان، إذا مستقبلا حصل لك مثل هذا ارجعي إلى الآية التي قبلها فأعيديها، يفتح الله عز وجل عليك فتجدين فتح عظيم في الآية التي بعدها. حنان من السعودية تقول: أنا في الركوع أتيت بأذكار السجود قلت سبحان ربي الأعلى، أو في السجود أتيت بأذكار الركوع قلت سبحان ربي العظيم، وما انتبهت إلا بعدما قمت إلى الركعة التي بعدها. هل أعيد الصلاة؟ الجواب لا يا أخت الفاضلة، ما تعيدين الصلاة. الصلاة لا تعاد بنسيان الواجب أو بقلب الذكر الواجب، وإنما الواجب عليك بارك الله فيك أن تسجدي قبل السلام، تسجدي قبل السلام سجدتي السهو. لماذا؟ لأن الراجح من قول يا أهل العلم أن قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود واجب من واجبات الصلاة، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. هناك قول يقولون بأنهما سنة، الراجح بأنهما، بأن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، قول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب مرة واحدة مرة واحدة. فإذا نسيه الإنسان أو قلبه مثل حالتك ما تبطل الصلاة. فإذا كنت داخل السجود تأتين بقول سبحان ربي الأعلى والحمد لله، ما تحتاجين إلى سجود سهو، يعني تذكرت في السجود. إذا تذكرت بعدما قمت ما ترجعين حتى تأتين به، لا تستمرين في صلاتك وتسجدين للسهو. يمكن أنا الآن أتخيل أن حنان تقولي: طيب الآن إيش أسوي وقد مضت الصلاة؟ ما عليك شيء. لماذا؟ لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن سجود السهو يسقط إذا طال الفصل، بمعنى أن الشخص مثلا فعل فعل مثل اللي أنت مثلا في صلاة العشاء البارحة أو في صلاة المغرب أو في صلاة العصر، والآن سألتي الفصل طويل، يعني الفترة الزمنية طويلة، يسقط عنك سجود السهو ولله الحمد والمن. حنان من السعودية تسأل تقول: هل الدعاء في السجود مثلا في صلاة الفريضة مشروع؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، نعم، بالنسبة للدعاء أفضل أحوال المصلي من حيث الدعاء في السجود، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة. ولذلك الله جل وعلا قال: واسجد واقترب، واسجد واقترب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين فريضة وبين نافلة، وإنما هذا في جميع السجود، فكل صلاة فيها سجود يشرع فيها الدعاء ولله الحمد والمنة، تدعين الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي وعافني واهدني، اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم أصلح لي في ذريتي، اللهم أصلح زوجي، اللهم ارزقني رزق الحلال الطيب. في الفريضة يجوز هذا، أما الدعاء الذي فيه استهزاء فيه تهتك فيه طلب أمور من أمور الدنيا، اللهم ارزقني سيارة ارزقني مبلغ مالي معين، لا هذا ما يليق، هذا بعض العلماء يقول تبطل به الصلاة. لكن اللهم ارزقني رزق الحلال الطيب المبارك فيه، اللهم أصلح لي زوجي، اللهم أصلح لي أولادي، اللهم عافني واعف عني، اللهم اغفر لي ولأمواتي. طبعا هذا الدعاء الذي ينشئه الإنسان، غير الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي دائما ما نأتي بها ويسمعها منا من يشاهدنا. حنان من السعودية تسأل تقول: بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة للشفاء كم مرة يقرأها الإنسان وكيف يكون النف؟ أختي حنان بارك الله فيك، بالنسبة لسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، ومن أسمائها الرقية كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما يدريك أنها رقية. والأمر الثالث هي أعظم سورة يعني من حيث الشفاء بحول الله تعالى وقوته، فهي سبب من أسباب شفاء الأمراض الروحية والأمراض البدنية والأمراض القلبية والأمراض العقلية وجميع الأمراض ولله الحمد والمن. ولذلك هذه السورة من أعظم السور. يقول بعض السلف إن الله تعالى جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في سورة المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك سورة الفاتحة عظيمة. بالنسبة لقراءتها للاستشفاء، إذا كان يعني تقرأين على شخص مثلا فإنك تقرأينه وتنفثين عليه 7 مرات، تقرأين وتنفثين عليه 7 مرات، سواء كان المرض عضوي أو كان المرض روحي، تقرأين الفاتحة كاملة ثم تقولين هكذا، تقرأين الفاتحة أو تنفثين بعد الفاتحة، وهو تفل بريق خفيف، يعني نفخ بريق خفيف الحمد لله رب العالمين، وبعد انتهاء الفاتحة تنفثين. بعض العلماء يقول تنفث بعد كل آية الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، وهكذا، وهذا أفضل خاصة إذا كان المرض صعب والشخص يحتاج إلى قراءة، تقرأين بعد كل آية 7 مرات مثلا في النهار، 7 مرات في الليل، بهذه الطريقة بارك الله فيك. بالنسبة لك أنت ممكن ترفعين يديك إذا كان تقرأين لنفسك، وتنفثين وتمسحين بدنك، تمسحين سائر بدنك بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية أولا فيها إثبات خلق النار وأن الجنة والنار مخلوقتان، الآن مخلوقتان موجودتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الجنة دار المؤمنين وأن النار دار الكافرين. الأمر الثاني أن الله تعالى قضى وقضاءه الحق ووعد ووعده الحق أنه سيملأ الجنة وسيملأ النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، ولذلك الله جل وعلا وعد بذلك أنه سيملأ الجنة بأهلها الذين استحقوا الجنة، ويملأ النار بأهلها والعياذ بالله الذين استحقوا النار، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الأمر الثاني بأن بالنسبة للنار أعاذنا الله وإياكم من النار، يلقي الله فيها أهلها الذين استحقوا الخلود فيها، ثم يقول الله جل وعلا لها يوم القيامة هل امتلأت فتقول هل من مزيد، يعني ما زال في أماكن لم تمتلئ، فكلما سألها الله عز وجل وهو أعلم جل وعلا، وهذا من باب الترهيب لمن عاش في الدنيا أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر هذه النار، فتقول هل من مزيد هل من مزيد، لأن الله تعالى جعل وقود النار الناس والحجارة، نسأل الله العافية والسلام، وقودها الناس والحجارة، فإذا قالت هل من مزيد وضع الجبار فيها قدمه سبحانه وتعالى فينزوي بعضها على بعض فتقول قط قط، يعني اكتفيت اكتفيت، ولذلك النار ستملأ ممن أشرك بالله وكفر بالله، والجنة ستملأ بإذن الله تعالى لمن آمن بالله وآمن برسوله وأتى بما أمر الله جل وعلا به وبما أمر به رسوله. علي من عمان يسأل يقول ما حكم تمني الموت؟ علي بارك الله فيك، أولا الأصل في الإنسان أن لا يتمنى الموت، سواء كان من ضر أصابه، من ضيق تعرض له، من ابتلاء، هذا هو الأصل، ولذلك المسلم في هذه الدنيا يعلم بأنه يعيش فترة زمنية وسينتقل إلى الدار الأبدية السرمدية، ويعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار نعيم دائم ولا بدار هناء، وإنما هي دار كدر ودار أعراض ودار أمراض ودار ابتلاءات، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، والله تعالى يقول وقوله الحق لقد خلقنا الإنسان في كبد، قل جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، فهذه أصل الدنيا، ولذلك المسلم يتعامل مع حوادث الدنيا وابتلاءات الدنيا تعامل إيماني، لن يفسر هذه الابتلاءات تفسير إيماني، ويرى بأن صفوة الخلق وهم الأنبياء ما سلموا من أكدار الدنيا وما سلموا من ابتلاءات الدنيا اللي الله عز وجل ابتلي بها العباد، هذا الأمر الأول، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ما يتمنى الإنسان الموت لضر أصابه.
الحالة الثانية إذا كان ولا بد، يعني شخص الآن يخشى على نفسه إن بقي في الفتنة أن يضعف إيمانه أو أن تزل قدمه والعياذ بالله، فيدعو الله عز وجل بالدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لاحظ كيف سبحان الله العظيم أدبنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما يقول الإنسان اللهم أني أسألك الموت، لا، يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالإنسان ما يدري، ما يدري، قد يبتلى إنسان ويعتقد بأنه انغلقت أمامه الدنيا وربما خشي على نفسه، فيعافيه الله ويجري الله على يديه من الخير الشيء العظيم، ما يدري، تكون الحياة خيرا له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ولذلك ترتيب المسألة مثل ما ذكرت يا علي، الأصل أنه ما يدعو الإنسان على نفسه بالموت ولا يتمنى الموت ولا يقول يا ربي أمتني، لا، هذه يبتعد عن هذا. لكن إن ضاقت عليه السبل واستحكمت عليه الفتن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن على الإزاج من فضلك يا شيخ، لدي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أخت تسأل بالنسبة لزكاة مالها، هل يجوز أن تعطيها لأخ ومتقاعد لكن ما يتقاضاه لا يكفيه للمعيشة، ويريد أن يشتري سيارة لكي الله أعلم يعمل بها ويتعاون بها على مصارف اليوم؟
زكاة ذهب ولا مال؟
نعم،
زكاة ذهب ولا زكاة مال؟
الله علم زكاة المال يا شيخ.
المال. طيب
بالنسبة لسؤال، حدث بالنسبة لي وقع مع حدث يوم الجمعة، ولا أعرف أنا آثمة فيما فعلت، وإن كنت آثمة فماذا يجب علي؟ دخلت للمسجد، صليت تحية المسجد وجلست، وأنا كنت بجانب النافذة، دخلت أخت مسلمة تبعتها أخت فرنسية، أنا لم أكن أعرف أنها ليست مسلمة، وطلبت من الأخت المسلمة أين أجد خمارا وأضعه على رأسي، وكانت ستكون صلاة جنازة هذا اليوم، ذاك اليوم. عندما أنا سمعتها الأخت المسلمة أردت أن تنزع، لديها خمارين، قلت لها لا، هنا أخت معي عندها خمار وضعته في الأرض، طلبت منها هل ممكن أن أعطيها للأخت الفرنسية لكي تدخل المسجد، قالت لي نعم. أنا كنت أظن في البداية أنها مسلمة، دخلت سألتها الأخت المسلمة هل أنت على وضوء، قالت لها لا، أنا ذهبت بها إلى مكان الوضوء وتوضأت أمامها وهي تبعتني الحركة التي أعملها تعملها حتى توضين، لا، سألتها قبل ذلك هل اغتسلت قبل أن تأتي المسجد، قالت لي نعم، قالت لي لكن لم أتوضأ، وعلمتها كيف تتوضأ، توضأنا وسبحان الله تت الأخت، قالت لي هل أعطيها جلباب، أنا سألتها هل أول مرة تدخلين المسجد، قالت لي نعم، قلت لها هل أنت مسلمة، قالت لي لا، لم أعرف ماذا أفعل والخطبة ستبدأ، قلت لها ستأتي أما أنا أجلس في الصف الأول، هناك فراغ جنب الحائط تجلسين فيه وتتابعيننا الحركات الذي نفعل، وأنا في نفسي أريد أن يهديها الله للإسلام، قلت له ربما يكون هذا الشيء الذي أفعل سبب. فعلا الأخت تأثرت بما قلت لها، سنصلي صلاة الفرض، ستكون، لا، سألتني المدة كم التي سنجلس، قلت لها هناك خطبة الجمعة الفصل الأول بالعربية الثاني بالفرنسية ثم الصلاة تقريبا نصف ساعة أو أقل ثم نصلي على الميت على الجنازة، قالت لي نعم خير، بدأت تشاهدنا وعينها تدمع، أنا في هذه اللحظة والله لم أترك لحظة وأنا أدعو يا ربي اشرح صدرها للإسلام، يا ربي انقذها من النار يا ربي. عندما انتهينا أعطيتها رقم هاتفي وخلاص صلينا، بكت، ممكن تعرف الشاب الله أعلم، خرجنا أنا عندما أتيت للبيت جاءتني حسرة، قلت هي كافرة كيف أنا أتركها تجلس معنا، ولكن نيتي أنا والله يا شيخ كنت أريد لها أن تدخل الإسلام. وتركت لها رقم هاتفي، قلت لها عندما تريدين أي شيء أو تريدين أن تزوري المسجد أو المسلمين فمرحبا بك. فأنا أسأل هل أنا آثمة فيما فعلت أو لا؟
أبشر يا أم مريم، أبشر، بارك الله فيك.
من فضلك يا شيخ، طرحت عليك سؤالين يوم الأربعاء ولم أتوصل بالإجابة، ممكن الله أعلم أنا تابعت الإعادة لكن لم أجد الأجوبة.
كيف أم مريم أنت ما تسألت يوم الأربعاء؟
نعم، كنت سألتك على التأمين الشامل أو التأمين، نعم التأمين الشامل، هل حلال أم حرام؟ وقلت لك على أخت مسلمة، بنت مسلمة دخلت الإسلام، طلبت مني أن تريد أن تتابع المشايخ على اليوتيوب، فبماذا أنصحها؟
سبحان الله، ما أجبت عليه؟
لا، شاهدت الإعادة شيخ والله لم أجد. طيب ممكن طيب. أنا
طيب أبشر إن شاء الله، هذه أمامي الأسئلة، أبشر إن شاء الله. مرحبا أختي، الله يحفظك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. أبو راشد،
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام تخير
تطيب،
كل سنة طيب إن شاء الله.
الله يحفظك.
سؤالي بس كلمتين، الإنسان يوم الجمعة لما يخطب الخطيب، الإنسان يسند على الحياة ولا ما يسند؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل الإنسان الشفع والوتر يصليهم في سلام واحد، يعني الشفع والوتر؟
نعم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو راشد. أم عبد الله،
مرحبا شيخنا.
أهلا وسهلا.
شيخنا بس حبيت أسأل، أنا في سفر يعني لمدة 5 أيام، مستقرة في محافظة ثانية داخل العراق، في حكم الصلاة يعني كثير الجمع والقصر أو فقط القصر، حبيت أسأل بس حكم الصلاة في حالة السفر لمدة 5 أيام سياح.
إن شاء الله. أبشر يا عبد الله.
تسلم شيخنا.
مرحبا أختي. طيب علي، يسمح لي لأن برجع للأخت أم مريم من فرنسا، لأن ذكرت بأن سألت سؤالين وفعلا الآن تذكرت بأنها يعني بأنني ما أجبت عليها. طيب أم مريم من فرنسا تقول بأن فيه أخت تسأل هل التأمين الشامل حلال أم حرام. أختي أم مريم من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للتأمين الشامل فتاوى جماهير أهل العلم على المنع، إلا في حالة واحدة، إذا أجبر عليه الإنسان. فإذا أجبر الإنسان على التأمين الشامل يجوز، يعني بمعنى أنه ما يعطى ملكية السيارة إلا بتأمين شامل مثلا، أو يعيش في دولة ما تسمح إلا بالتأمين الشامل يجوز في مثل هذا الحال. أما اختيارا فجمهور الفقهاء من المعاصرين يمنعون ذلك، بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تسأل تقول عندي أخت فرنسية تقول دخلت الإسلام وتطلب أن تقرأ القرآن، تتابع مثلا المشايخ على اليوتيوب، تسأل يعني من هم المشايخ اللي ممكن أنها تتابعهم. أختي أم مريم بارك الله فيك، طبعا ولله الحمد، أول شيء الحمد لله الذي هداها للإسلام ومن عليها بالإيمان، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني بالنسبة للمشايخ والعلماء وطلاب العلم كثر ولله الحمد والمنه، ولذلك أختي الفاضلة من الصعب جدا أني أقول لك والله تسمع لفلان أو تسمع لفلان، أخشى أن ذكرت أحد ربما يعني لا يليق أنني أنسى أشخاص من العلماء، لكن ممكن تراجعين بشكل شخصي أو تحت الهواء أو تتصلين بأحد العلماء وتقولي والله عندنا أخت فرنسية مثلا أسلمت وتريد أن تقوي إسلامها وإيمانها، تريد أن تستمع إلى دروس التفسير، الفقه، العقيدة مثلا، تستمع لمن، تنصحهم بمن، وعندكم ولله الحمد مراكز إسلامية وعندكم هناك طلبة علم ممكن تتواصلين معهم، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول لو أنني مثلا قلت وعد علي ما أسوي هذا الشيء وبعدين سويته ماذا علي؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوعد هل يلزم الوفاء به أم لا هذه مسألة خلافية، جمهور العلماء يذهبون إلى أن من وعد بفعل شيء فإنه لا يلزم عليه الوفاء به، لا يلزمه. ومن أهل العلم من أوجب الوفاء به وهو مذهب معروف من المذاهب الفقهية، قالوا يجب عليه أن يوفي، لأن الله تعالى قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من صفات المنافقين أنه إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. فأنت إذا وعدت شخص قلت أنا سأعطيك مبلغ مالي مثلا ثم ما أعطيته ما عليك شيء، لكن إن سلمته ثم تراجعت هذا لا يجوز، هذا محرم. فالراجح من قول أهل العلم في مسألة العود في الهبة، وعدت مثلا قلت وعد أني أنا بأقوم الليل مثلا، تقول الوعد أني أقوم الليل، ما قلت عهد لله أو وعد أو نذر لله، قلت هكذا، الراجح بأن هذا ليس بيمين، ولذلك لو ما فعلت ما عليك شيء، أو لو فعلت هذا ما عليك شيء أيضا، يعني من حيث الحنث. أما إذا كان العرف عندكم العرف على أن الوعد يجري مجرى اليمين، وعدا علي أني أفعل كذا وأن تقصد اليمين، فهذا كثير من أهل العلم يقول بأن عليه كفارة يمين إذا حنث، كفارة يمين إلى حنث. لكن عموما يظهر بأن من وعد أن يفعل شيئا أو يترك شيئا ثم لم يفعل أو فعل ما عليه شيء، ولله الحمد والمنة. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للمدح في الوجه، يقولون بأن المدح في الوجه مذمة. علي بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة المدح فيه ترتيب عند أهل العلم، فيه ترتيب عند أهل العلم. أولا من حيث أصل المدح جائز، من حيث الأصل فيجوز للشخص أن يمدح شخصا آخر، هذا من حيث الأصل. ولذلك مدح النبي عليه الصلاة والسلام بحضرته، فقام حسان بن ثابت وقال قصيدة عصماء في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن رواحة يشعر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، جمع من الشعراء مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرهم إلا ما يتعلق ببعض المخالفات، مثل ما قالت الجارية وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، فقال لا قولي بقولك الأول لا تقولين هذا، فالذي يعلم ما في الغد هو الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث الأصل، فالشخص الذي يعني من حيث الأصل يجوز المدح، يجوز المدح بحضرة الشخص، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يحرم المدح بشيء ليس في هذا الشخص، يحرم المدح بشيء ليس في هذا الشخص، فإن هذا نوع من أنواع النفاق والعياذ بالله والكذب والغش. فأنت تمدح شخص تقول له الكريم ابن الكريم هو بخيل، هذا كذب ولا يجوز. تمدح شخص بالشجاعة والإقدام هو جبان رعديد مثلا، هذا كذب ولا يجوز ومحرم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث المبالغة في المدح، هذه مذمومة أيضا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاء بعض الناس قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وكريمنا وابن كريمنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبده، أنا عبد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهضم من حق نفسه، ما كان يتطلع إلى المدح، لأن المدح لا يرفعه والذم لا ينقصه صلى الله عليه وسلم. كم ذمته قريش فارتفع صلى الله عليه وسلم، وكم مدحه الناس فما رفعه، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، هو أشرف الخلق، هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع بالنسبة للشخص إذا غلب على ظنه أن مدح هذا الشخص ربما يؤثر فيه تأثيرا سلبيا، فإن هذا لا يجوز من حيث الأصل، وبعض العلماء يقول يكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمدح آخر فقال قطعت عنق أخيك، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه بالغ في المدح. وبعض الناس قد يغريه المدح للتخلي عن الأعمال الصالحة أو للتخلي عن القيم والأخلاق مثلا، يتخلى يرى بأن يصدق نفسه، ولذلك أنت أدرى إنما المدح لأجل جعل الإنسان يتشجع في هذا الطريق، تعينه على المضي في هذا الطريق مثلا، هذا من الأشياء التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في مرتبة أخيرة أو في مرتبة أخرى، وهي قضية الشخص الذي اشتهر بحرفة المدح، يعني مثلا شخص شغلته المدح، يمدح بالحق والباطل، يمدح بالصح والغلط، يمدح على كل حال لأجل التكسب، هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام احثوا في وجوه المداحين التراب. والمداحين صفة مبالغة، يعني شخص مثلا هذه عادته، هذه عاد دائما يمدح، ما شافك إلا مدحك، ما جاء مكان إلا مدح، يمدح بالحق والباطل وبالصح والغلط وبالخير والشر، هذا لا خير فيه. أحثوا في وجوه المداحين التراب. يبقى الإنسان الذي يمدح ينبغي له ألا يعني ألا يسير وراء هذا المدح، وألا يكون هذا المدح سبب من أسباب ضعفه أو نزوله من علياء عمله الصالح إلى مثل هذه الدركات، لأن المدح خطير مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيا علي بارك الله فيك، باستقراء نصوص السنة رتبت لك هذا الموضوع، موضوع المدح، من حيث المدح المحمود والمدح المذموم. بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تقول عندها أخت تسأل بالنسبة لزكاة المال، عندها أخ متقاعد ويعني يريد أن يشتري سيارة، تقول ما أدري ماذا يصنع بهذه السيارة، ممكن تكون حرفته، ممكن تكون شيء، هل ممكن؟ أختي مريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزكاة تعطى للأصناف الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين الآية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للزكاة كلما كان من يستحقها قريبا كان أفضل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلها في الأقربين، ولذلك الأخ والأخت هؤلاء من أقرب الناس إلى المزكي أو المزكية، فهم أولى من غيرهم. المسألة الثالثة، ليس كل متقاعد قادر على يعني أمور الحياة، فقد يعني أو أغلب المتقاعدين يعني يصنفون على أنهم مساكين يجدون بعض الكفاية، فإذا كان والله مثلا أختك هذه تقول بأن أخيها متقاعد وعنده دخل بسيط، ولكن هذا الدخل ما يكفيه، عنده أمور استهلاكية، عنده أسرة، ما عنده وسيلة نقل، ويحب أن يشتري سيارة حتى تكون حرفته يشتغل عليها في الأجرة، ما في بأس ولله الحمد والمنة، تعطي أخاها من زكاة مالها ما دام أنه فقير أو مسكين أو غارم بحق، يعني عليه ديون اقترض بحق ولكن ما استطاع السداد، ما عنده قدرة، تعطيه من زكاة مالها. أم مريم ذكرت حادثة بأن حصلت لها في المسجد يوم الجمعة، تقول يعني دخلت أخت وكنت قريبة من النافذة وسألت عن خمار، وإذا معها أخت فرنسية، تقول طبعا إحنا نستعد لسماع خطبة الجمعة وبعدين صلاة الجنازة، تقول أرادت أن تنزع الأخت الخمار لتعطيها، فقلت هذا خمار، استأذنت صاحبة الخمار الذي وضعته على الأرض فأذنت، ذهبت أوضئها، سألتها اغتسلتي؟ قالت نعم، توضأت مثلي، سألتها بعدين قالت أنا غير مسلمة. تقول أتيت بها وجلستها عندي قريب من النافذة، حضرت الخطبة، الصلاة، صلاة الجنازة، بكت. تقول لما رجعت إلى البيت بدأت ألوم نفسي، هل فعلي صحيح أم لا؟ أختي أم مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك وزادك الله هدى وعلم نافع وعمل صالح. أختي الفاضلة لا بأس عليك، لا بأس عليك، يعني أنت الآن في موقف ليس لك خيار إلا هذا، لأن دخلت المسجد، أنت الآن لو قلتي لها اطلع من المسجد ربما كرهتيها في الإسلام وبغضتي إليها الدين، فما فعلتيه صحيح ولله الحمد، هذا يدخل تحت قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويدخل تحت قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ودخول غير المسلم المسجد مسألة خلافية بين العلماء، والراجح جواز دخول غير المسلم المسجد غير المسجد الحرام للمصلحة، فما دام أنها دخلت أصلا أنت لم تدخليها، إنما دخلت مع أخت أخرى وجاءت بجوارك واستعملت مع هذه الطريقة وأعطيتها الهاتف بعد ذلك ورأيت عليها التأثر، إن شاء الله ستفرحين بإسلامها بإذن الله جل وعلا، فما عليك بأس ولله الحمد والمنة. أبو راشد بن أبو ظبي يقول بالنسبة للمأموم إذا خطب الخطيب على المنبر ممكن يستند على الحائط؟ أبو راشد بارك الله فيك، من حيث الجواز نعم يجوز للمأموم أن يستند على الحائط أو السارية مثلا اللي في المسجد، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أنه ما يستند إلا إذا احتاج. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتباء يوم الجمعة، وهو أن يجمع الرجل ركبتيه إلى صدره ويضع يديه، سواء بفعل يديه أو بقماش مثلا، لماذا؟ لأن هذا يجلب الكسل والنوم، كذلك اللي يستند على الحائط والسارية قد يتسلل إليه النوم أو الغفلة وما يستفيد من هذا الخطبة وما ينتفع بما قاله الخطيب. لكن إذا احتاج كبير في السن مريض ما في بأس لو استند إلى جدار المسجد. أبو راشد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للشفع والوتر ممكن يصليهم الواحد بسلام واحد؟ الجواب نعم يا أبا راشد، يجوز للإنسان أن يصلي الشفع والوتر 3 ركعات سردا بشرط أن لا يشبهها بصلاة المغرب، ركعة الأولى والثانية والثالثة يجلس في الثالث. أما تشبيهها بصلاة المغرب فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي بن أبي طالب في السنن أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تشبيه الوتر بالمغرب، لكن سردا يجوز، تسردها سردا يجوز، تقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، والثانية بقول يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، والثالثة بقول هو الله أحد بعد الفاتحة. تفضلي أم سيف. أم سيف من العراق تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي أختي.
أول سؤال يا شيخ، أنا ذاك يوم خبرت قلت لك مريضة يا شيخ ما أقدر، وأنا يا شيخ من يصيبني هذا المرض؟ هل يتعلق بالدين بالقراية بالصلاة وأنهي عن الفحشاء والمنكر وأوصي بالدين يا شيخ؟ هل الحل يعني من يصيبني هذا الشيء؟ بس يا شيخ أفكر من أنا أبدا، يعني أكثر مرات ليل أظل قاعد من الصبح أظل أغرى وأصلي وأستغفر وأعبد الله سبحانه وتعالى، يصير عندي رجفة جدا قوية يا شيخ.
إن شاء الله.
ما أقدر يعني ما أستطيع على روحي، ودقات قلبي كثير سريعة يا شيخ، أروح للأطباء يكون يا شيخ على حسب اللي يقولوا لي ما يعرفش ما بيجي.
طيب.
يعني نظيفة. هاي يا شيخ لك شو اسمها حالة نفسية. يا شيخ بس أنا يعني حال يعني من نصيب هاي الحالة يعني حال ألتزم بعد أكثر بالدين يا شيخ.
طيب.
يعني أتمسك بالدين حال يا شيخ.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، زوجي يشتغل عمال.
كيف؟
عامل.
كيف؟
يريد يشتغل عامل يا شيخ.
أعيدي أم سيف، أعيدي لو سمحتي.
يشتغل عامل يا شيخ.
زوجك؟
نعم.
أيوة.
يشتغل عامل ويجي يطلع راتب مال عاطل عن العمل.
ايه.
قال لي قلت له والله خلنا نسأل الشيخ ونشوف، يعني اغلبيته يقول يجوز واغلبيه يقول موجود.
ان شاء الله.
خلنا نستفسر من الشيخ نشوف جواب الشيخ شنو هو
ونطلع
راتب اذا نشوف توجيه الشيخ.
ابشر يا ام سيف، اعطيني السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، ادعينا يا شيخ ان الله يشفينا ويشفي جميع المسلمين يا ربي.
تفضل يا أختي.
السؤال الثالث يا شيخ، ادعينا يا شيخ.
أمك؟
ادعينا هي والوالدتي يا شيخ.
والدتك؟ إن شاء الله.
وزريتي وزوجي بالهداية يا شيخ.
إن شاء الله. أبشر يا أم سيف، الله يبارك فيك، الله يحفظك. أبو علي؟
نعم.
تفضل.
الله يفضل عليك، عندي سؤالين طالب عمرك.
تفضل.
السؤال الأول، سمعت أن يقول يعني آية المنافق 3، إذا تحدث كذب وداء ثمن ثاني وداء وعد خلق،
أيه.
صحيح ولا؟
طيب.
السؤال الثاني، أن سمن الله أصلي العشاء وأوتر وأصلي عند واحد في المسجد الصباح يوتر، هل أوتر معه أم
شو؟ يعني في المسجد واحد يوتر؟
أيوة الصباح
قبل الفجر ولا بعد الأذان؟
بعد الركعة الأخيرة من الفجر.
ها قصدك انه يقنت.
ايوه اقنت.
يقنت هنا في الركعه الاخيره.
ايوه.
طيب.
ايوه. هل اسمع من عنده ام اصمت؟
ان شاء الله ابشر.
الله يبشرك بالخير.
مرحبا ومسهلا. طيب. الاخت عبد الله من العراق بارك الله فيها تقول انا مسافره لمده 5 أيام في محافظه داخل العراق، تقول يعني بالنسبه لل حكم الصلاة هل أجمع وأقصر أم ماذا؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك من العراق، بالنسبة لك أنت مسافرة لمدة 5 أيام تترخصين برخص السفر، ومن جملة رخص السفر قصر الرباعية، والرباعية هي صلاة الظهر والعصر والعشاء، تقصرينها إلى 2 ركعات، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للجمع إذا احتجت إلى ذلك، إذا احتجتي مثلا أنت الآن مسافرة وحابة أنك تطلعين مثلا بعد الظهر وتخشين على نفسك أنك يعني يطول الوقت وما تستطيع أن تصلين العصر في وقتها، تجمعين العصر مع الظهر، ركعتين الظهر وبعدين ركعتين العصر، أو طالعين بعد المغرب وتخشين بأن والله تطول مدة مثلا الطلوع أو عندك عزيمة أو عندك شيء، تجمعين العشاء مع المغرب، صلين المغرب 3 ركعات وتجمعين مع العشاء 2 ركعات. أما إذا كنت مستقرة في شقة في الفندق في يعني مكان فتترخصين بالقصر فقط، هذا هو الأصل، والجمع إن احتجت إلى ذلك. بارك الله فيك. أم سيف من العراق تقول أنا مريضة وبالنسبة لحالتي إذا اشتد علي المرض زاد عندي الالتزام من قراءة القرآن ومن الصلاة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك كذا وكذا. تقول ذهبت إلى الأطباء ما وجدوا يعني سبب. تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، أولا أنت على خير، أنت على خير، فالله جل وعلا إذا أحب عبدا ابتلاه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله قوما أصاب منهم. ولذلك أختي الفاضلة أهل البلاء في هذه الدنيا هؤلاء هم أحباب الله عز وجل، أهل البلاء من أهل الإيمان والإسلام هؤلاء هم أحباب الله عز وجل، وأهل العافية يوم القيامة يتمنون لو كانوا من أهل البلاء من أهل الابتلاء. لماذا؟ لما يرون أهل البلاء يمشون وليس عليهم خطيئة، ما عليهم ولا ذنب، كفر الله عنهم الخطايا والذنوب بسبب صبرهم على الابتلاءات. الأمر الثاني، الحمد لله الذي جعلك يعني تنزعين إلى الالتزام في هذه الفترة. أنت تدرين يا أختي أم سيف أن كثير من الناس والعياذ بالله إذا ابتلوا بمثل هذه الابتلاءات ابتعدوا عن الدين، ابتعدوا عن الطاعة، ابتعدوا عن العبادة. فأنت ربنا جل وعلا اختار لك القرب من الطاعة بل زيادة الاستقامة والتمسك، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. فهل مثل هذا الأمر يقلقك مثلا؟ هل مثل هذا الأمر يخيفك؟ دعي كلام الناس، بعض الناس الآن إذا شافوا الشخص يزداد في الطاعة والعبادة قالوا لا تصير مجنون، انتبهي، هذا كلام من لا يعقل، هذا كلام الناس الجهال، يقولون والله كثرة التدين توصل الإنسان إلى الجنون، هذا كذب على الله وكذب على رسول الله. قل جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، قل جل وعلا فاستقم كما أمرت، قل جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ونصوص كثيرة. فيقولون بعض الناس إذا والله تدين واستقام أكثر يصير مجنون. المجنون من يقول هذا الكلام؟ المجنون هو الذي يقول هذا الكلام. ولذلك أختي الفاضل احمد الله عز وجل واشكريه اللي من عليك بعد هذا الابتلاء بهذا التمسك، وهذه نعمة من نعم الله، أراد الله لك الخير. مسألة أخرى يعني ارقي نفسك ما دام عندك أمراض غير معروفة، ارقي نفسك بالفاتحة. أكيد تابعتيني قبل قليل الأخت حنان من السعودية أجبتها كيف تتصرف مع الفاتحة من حيث القراءة، عندك المعوذتين مثلا تقرأين المعوذتين وهكذا، اقرأنا وادع الله عز وجل، واعلمي بأن اختيار الله عز وجل لك خير من اختيارك لنفسك ورغباتك وأهوائك. الله عز وجل عزيز حكيم، علم بأنك يا أم عبد الله يا أم سيف يا أم سيف يصلح لك هذا حتى يرفع الله من درجاتك ويعلي من منازلك في الدنيا ويوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالعافية. أم سيف من العراق تقول يعني زوجي يشتغل عامل ويريد أن يطلع شيء اسمه راتب عاطل عن العمل، ما حكم ذلك؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، إذا فعلا زوجك ترك العمل وفعلا أصبح عاطلا يجوز في مثل هذه الحالة. أما هو يشتغل ويقول للدولة والله أنا عاطل عن العمل، هذا كذب وغش وأكل للمال بالباطل، ما يجوز الإنسان يأكل حرام يروح يغش الدولة أو يغش المؤسسة اللي تصرف مثلا هذه الأشياء، يقول أنا عاطل عن العمل وهو يشتغل، ما يجوز، يترك العمل يكون عاطل ويروح يقدم على يعني راتب مثلا عاطل عن العمل. أم سيف أسأل الله تعالى أن يمن على والدتك بالشفاء والعافية وعلى أسرتك يا رب بالشفاء والعافية. أسأل الله تعالى أن يحفظ جميع المسلمين والمسلمات، أسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافي مبتلاهم، إنه سميع قريب. أبو علي من رأس الخيمة يقول سمعت بأن آية المنافق ثلاث، هل هذا صحيح؟ يا أبو علي بارك الله فيك، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث. ما معنى آية؟ علامة، علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وجاء في حديث آخر زيادة، وإذا آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. هذه من علامات المنافقين، نسأل الله السلام والعافية: الكذب في الحديث، الخلف في الوعد، الغدر في العهد، الفجور في الخصومة، هذه كلها والعياذ بالله من صفات المنافقين. أبو علي يقول أنا أصلي العشاء وأوتر، فيقول أصلي في مسجد الإمام يقنت في الركعة الثانية في صلاة الفجر، أقنت معه؟ الجواب نعم يا أبو علي بارك الله فيك، ما لك علاقة أو ما في علاقة بين قنوت الإمام في صلاة الفجر وبين قنوت الوتر. قنوت الوتر هذه سنة يعني مستقلة، والجهة منفكة، ولا علاقة بين هذه الصلاة وهذه الصلاة. أما القنوت في الفجر فهذا قول لبعض الفقهاء، يقولون بأن يقنت في صلاة الفجر في الركعة الثانية، وهذا قول معروف ومذهب معروف، وإن كان الراجح خلاف ذلك، لأن قنوت النوازل هذا مرتبط بولاة الأمور، أي عندما تكون نازلة معينة يقول ولي الأمر لأئمة المساجد أقنتوا واسألوا الله تعالى رفع هذه النازلة أو هذه البلية مثلا. لكن عموما أنت كمأموم تتابع الإمام، ما تخالف الإمام، لأن هذا مذهب معروف ومذهب فقهي عليه أئمة، فالتابع لو قنت معه ما عليك شيء، ولله الحمد والمنة. طيب خلاص، طيب انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة، ولله الحمد والمنة. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.